بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله على نعمه الكثيرة التي تعد ولا تحصى، ومن هذه النعم أن أنعم الله علينا وعليكم بأداء ما أوجب الله علينا في وقت ترى العشرات بل المئات بل الآلاف بل الملايين بعيدون عن هذه الطاعة وفي منأى عنها. ومن نعم الله عز وجل أن يسر وأن ييسر الله عز وجل من يذكر إخوانه بين الفينة والأخرى، لأن العبد مقصر في حياته وفي ذاته، فيحتاج إلى من يعينه على الخير ومن يأخذ على يديه. من هذا أيها الإخوة، يشعر العبد بقلة العبادة وبقلة الاستقامة والطاعة، ولا شك أن هناك أمور قد الإنسان يعاني منها. وما أوجهه لنفسي وإخواني أننا نحذر من تعثرنا عن الطاعة، أشياء تخلق الصالحين والله، أشياء تخلق وترعب والله، وتخلق منها إذا لم تشعر بالعبادة أو للعبادة لذة وحلاوة، هذا شيء يخلق، لأن للعبادة حلاوة. وجاء في حديث العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ذاق طعم الإيمان، مما يدل على أن للطاعة حلاوة وذوق يتذوقها الإنسان ليس في لسانه بل في قلبه. فإذا لم تجد الحلاوة والخشوع والتدبر والسكينة والوقار والشوق للطاعة فخف على نفسك، ما أثرت، لأن العبادة لا تؤثر، لا تؤثر في جوارح الإنسان إلا إذا وجد العبد فيها الحلاوة والطعم. هنا تجد لها تأثير. ألا ترون الآن هناك من يصلي ويشرب الخمر وهو مصلي، هناك من يصلي وعاقل والديه، هناك من يصلي وقاطع في رحمه وهذه لجيرانه، يستمع الأغاني، يحلق لحيته، ويفعل ويفعل المعاصي وهو يصلي وربما في الصف الأول. ليش؟ ما في لذة للعبادة، ما أدى العبادة كما أراد الله سبحانه وتعالى، فهنا خف على نفسك. إذا دخلت الصلاة بضيق وخرجت بها رضيق فخف على نفسك، ما أثرت. أليس الله عز وجل يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا بمجرد الذكر، وأفضل الذكر ومن أعظم الذكر الصلاة. كيف وأنت تصلي أربع ركعات تسجد بين يدي الله، تكبر، تذكر الله، تقرأ القرآن ولا أثر، تخرج من الصلاة بذكر. ولماذا أيها الأخوة قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب مصل ليس له من أجل صلاته إلا الخمس، ورب مصل ليس له من أجل صلاته إلا العشر، ثمن أو العشر، ورب مصل يخرج من المسجد كما دخل. ليش؟ لماذا قال أهل العلم قد تجد رجلين يصليان خلف إمام واحد وفي صف واحد وأحدهما بجوار الآخر، ولكن الفرق بين صلاة هذا وبين صلاة هذا كما بين السماء والأرض. ليش؟ ما السبب؟ ربما هذا أقوى منه جسدا، وربما أصفى منه وجها، وربما أجمل منه ثيابا، وأرفع منه نسبا، وأكثر منه مالا، وأكثر منه أولادا، وربما عنده مسؤولية عظيمة، وهذا ربما نشأ أغبر رد الثياب، يعني أشعث الشعر، أغبر الوجه، فقير، وضيع النسب. فما السبب؟ الأمر ليس عائد إلى هيئتك الخارجية، الأمر عائد إلى ما تحمله بين جنبيك أنا وأنتم. هل نشاق أيها الإخوة للصلاة إذا أذن المؤذن؟ هل نشاق لها؟ إذا كان الشوق موجود هذه بشارة الخير. هل منا إذا دخل الواحد منا في الصلاة لا يريد أن ينصرف منها؟ ولماذا كان صلى الله عليه وسلم كان يقول يا بلال أرحنا بها، أرحنا بها، الصلاة راحة، واعلم رعاك الله أنها لا تؤثر في جوارحك ولا تزجرك عن معاصيك إلا إذا أديتها كما أراد الله عز وجل. ربما ترى بعض الناس، أعرف رجلا قد اسودت جبهته من كثرة السجود، وعنده من المعاصي يتنزه ربما منها تارك الصلاة وهو مصلي. إذا أيها الإخوة، خف على نفسك إذا لم تجد تأثيرا للعبادة في قلبك وفي جوارحك، خف على نفسك والله. ولماذا قال بعض السلف عن مسعود وددت أن لي ركعتين تقبلتين؟ يعني قال بعض السلف أيضا لو أعلم أن الله تقبل مني هاتين الركعتين لتمنيت الموت الساعة إذا تقبل الله منه. فهناك شيء والله لا ينتبه له إلا من شرح الله صدره، وهو إذا لم تؤثر فيك العبادة فأنت على خطر عظيم، يخشى أنها ردت عليك، يخشى أنها ردت عليك، لأن العبادة إذا لم تؤثر فيك ما في فائدة. صلاة ومعاصي هي هي، لا شك أن الحسنات يذهبن السيئات، لكن لا تنسى قول الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقول الله حق، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. أي صلاة يريد الرب سبحانه وتعالى؟ أي صلاة؟ إذن الصلاة الحقيقية التي أثرت فيه، وهكذا قس على ذلك بسائر العبادات، قس على ذلك بسائر العبادات. وباب هذا واسع، مما نخاف ويجب علينا أن نخاف منه عدم التأخر عن العبادة، عدم التأخر عن العبادة. كيف هذا؟ كنت ممن يصلي في الصف الأول، بدأت الآن تصلي في الصف الثاني، كنت تصلي في الصف الثاني، بدأت الآن في الصف الثالث، كنت مؤذنا الآن صرت مأموما، كنت إماما صرت مأموما. مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وما زال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يا أهل الصلاة، يا سبحان الله، هذا الذي يتأخر عنها فقط، ربما يتأخر في ركعة في ركعتين أو يتأخر عن الصف الأول، فما بالك من يتأخر عن الجماعة الأولى؟ دعك ممن يتركها بالكلية، هذا شيء آخر. وما زال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. قال أهل العلم، بعض أهل العلم يؤخرهم الله عن دخول الجنة، هم يصلون لكن عندهم الكسل. فهنا شيء ينتبه، ألا ترى أن تاجر الدنيا لا يريد أن يأتي لليوم هو للأسوأ، يريد أن يأتي لليوم هو يأتي ببضاعة أفضل، ويذهب إلى التجار لينظر ما هي البضاعة التي تلفت أنظار الزبائن والناس الذين يشترون منه. فأنت إذا رأيت من نفسك تأخرا عن أي عبادة كانت فاحذر على نفسك، يخشى أن هذا بداية تأثر وبداية انزلاق وبداية ضلال والعياذ بالله. وما زال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. شيء يخرج أيضا وهو التنكر للخير، هذا شيء مما يخرج أيضا. ولذلك قال حذيفة: الضلالة كل الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر. إذا تنكرت للعمل الصالح أو للخير أيا كان فهذا بداية مزلة وبداية ضياع. إذا كنت ممن تحب المساجد ثم بدأت تتنكر لها، إذا كنت ممن يحب العلم ثم بدأت تتنكر له وتتثاقل عليه، إذا كنت ممن يحب قراءة القرآن وبدأت تتنكر أو تتثاقل منه، فهذا السؤال هنا دليل ماذا؟ كل يسأل نفسه دليل ماذا؟ إذا كان الإنسان يحب شيئا من الطاعة ثم ما هي إلا أيام وبدأ يترك هذه الطاعة ويتكاسل عنها ويشعر الثقل فيه. ولماذا قال صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ولماذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة: أثقل صلاة؟ انظر على المنافقين لماذا سماها ثقيلة؟ قال الله عز وجل أخبر ماذا: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالخاشع المبتذل المنقاد الذي أثر فيه ما يجد ثقل أبدا للعبادة، يجد لذة وشوق ومحبة لها. فانظر إلى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم في قول أثقل صلاة على المنافقين، ما قال على الناس، لأن المؤمن التقي الذي خالطت بشاشة العبادة في القلب لا يجد ثقل للعبادة أبدا. كيف أيها الإخوة تجد ثقل للعبادة وأنت تعلم أنك تقف بين يدي الله؟ كيف؟ ألا ترى أن هناك خلل؟ فإذا بدأت تتنكر لخير لعمل صالح، إذا بدأت تتنكر لعبادة كنت تؤديها أو بدأت أن تشعر بالثقل، فهذا خف على نفسك وتدارك نفسك في بداية الأمر، تدارك هذه النفس في بداية الأمر. لأن الله عز وجل، وانظر إلى حكمة الله، ما قال سبحانه: ولا تتبعوا الشيطان، إنما قال: ولا تتبعوا خطوات. خطوات مما نخاف على أنفسنا أيها الإخوة؟ التنكر للصالحين بطريقة عرفت أو لم تعرف. إذا تنكرت للصالحين هذا بداية مزلة وبداية ضياع وبداية انزلاق. والله يا إخوة نعرف أناسا كانوا سبحان الله، وكان هناك أناس في دمال ممن كان يشار إليهم بالأصابع، بدأوا يتنكروا للشيخ يحيى، بدأوا يلمزون ببعض الدعاة وبعض المستفيدين، تنكروا لهم وكانوا ممن يتتلمذ على أيديهم ويأخذون منهم العلم. والله ما هي إلا أيام وأشهر وربما سنين إلا وإذا بيتثر منهم من حلق لحيته ومن صار مفزلا. بل أخبرنا بعض الأخوة قال: والله رأيت رجلا ممن كان هذا عمله بعد أيام صار مبطلا حالقا للحية يشرب حبتين دخان في آن واحد. قال: فقلنا له: يا فلان اتق الله. قال: أقضي ما فات من داع إلى الله خير، والله إلى الموت أهون ورب الكعبة، من داع إلى الله، من حافظ للقرآن، من آمر بالمعروف، من ناهي على المنكر، إلى أن سابق العوام وحب دخان كان في اليمين وحب في الشمال ويشرب في آن واحد. اتق الله يا فلان. قال: أريد أن أتدارك أو أقضي ما فات. سبحانه، أن يضل عبدا والله عز وجل يعلمها في الصلاة. إذا أضل الله عبدا أدلا منه سبحانه وتعالى فإياك أن تتنكر للصالحين بداية من العلماء ثم من حفظة القرآن. كيف أما ما لو كان التنكر للصحابة فهذا المعلوم سب الصحابة كفر. إذا بدأت تتنكر للعلماء وللصالحين بأي وسيلة ما فهذا احذر على نفسك. عجبا لمن يتنكر لأناس ائتمنهم الله على خلقه. يتنكر لعلماء لحملة الدين ائتمنهم الله على خلقه وأمر جميع الخلقة بالرجوع إليهم. كيف تتنكر لهم؟ عجبا لمن يتنكر لأناس زكاهم الله من فوق عرشه بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. عجبا لمن يتنكر لأناس أشهدهم الله على وحدانيته بقوله سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. وكم من فضائل أهل العلم مما لا يخفى على كثير منا. فإذا كيف إذا تنكرت لهؤلاء أو تنكرت لأصحاب الاستقامة والدين بدأت تتنكر منهم؟ أيضا قد تكون ربما هناك أسباب أيها الإخوة وهي كثيرة، إنما أختصر هذا لضيق الوقت. سبب واحد وهو البعد عن مجالسة الصالحين. البعد عن مجالسة الصالحين لها أثر عظيم بالغ أيها الإخوة. إن الجماد ليتأثر بالجماد. ذات مرة أذكر سئل شيخنا يحيى وفقه الله في الدرس فقال بعضهم يا شيخ، يقول بعضهم لو جالست الصوفي أو الرافضي أو الإخواني أو كذا أو كذا ما سأتأثر. فقال الشيخ هذا مسكين، هذا جاهل، والله لا آمن على نفسي إلى الصباح. لا تأمن على نفسك. ألا ترى أن الجماد يؤثر على الجماد؟ انظر إذا كان هناك حبل تدلو به الماء من شفير البئر، مع كثرة الدلو أنت تسحب دائما ترى أن الحبل قد أثر بحجر صم، أثر فيه وهو جماد يؤثر به، كيف لا يؤثر به أنت؟ انظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رعاة الإبل فيهم الغلبة والشدة. انظر إلى رأي الإبل كيف يمشي، حتى بمجرد مشيه يمشي وهو رافع الرأس تأثر بمشيه مع كثرة مجالسة الإبل. وانظر إلى رأي الغنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السكينة، انظر كيف يمشي رأي الغنم بالسكينة تأثر بمجالستها، كيف لا تتأثر أنت؟ ولماذا أمر الله نبيه أن يجالس أهل الدين مع أنه إمام المرسلين وإمام الأنبياء وقدوة الصالحين بقوله واصبر نفسك أي محمد مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. أي حتى بمجرد سبحان الله بمجرد لفت النظر لا تبعد عينك عنهم ما دام وأنت تراهم إياه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع، وهذا نهي يقتضي التحريم. ولا تطع أي لا تجالس ولا تصدق ولا تصاحب ولا تخالف ولا تقارن. من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اقرأوا إخواني كلام السادي عند هذه الآية ترى العجب العجاب. يقول إذا كان هذا الخطاب للمعصوم، إذا كان هذا الخطاب للمعصوم فكيف بنا؟ وكلام طويل ذكره. هذا الخطاب للمعصوم أنه يصبر نفسه مع أهل الدين، مع أهل الدين ولا يجالس أهل الدنيا، وقد يكون في طاعة يعني في أمر مباح لهم. كيف هو إذا كان قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا؟ لا تجالس أهل الأهواء أهل المعاصي. فواعجباه لمن يجالس شخصا وهو يعلم أنه يترك الصلاة، أو يجالس إنسان ربما رافضي، أو يجالس إنسان ربما مبتدع، أو يجالس إنسان عاق لوالديه. قال بعض أهل العلم لا تصاحب العاق لوالديه. إذا كان ما عرف حق أبي وحق أمه، وتعرفون ما لحق الوالدين من أمر عظيم، فإذا كان ما عرف حق هؤلاء فكيف سيعرف حقك أنت؟ أمه حملت به 9 أشهر ولم يؤدي حقها، أو تظن أنه سيؤدي حقك أنت؟ وأنت صاحب ربما يفشي سرك، ربما يغتاب، ربما ينم عليك، ربما ينقل عنك الكلام. هذا بمجرد العام. كيف بمن كان ترك الصلاة؟ وتعلمون حكم ترك الصلاة. ولماذا أيها الإخوة؟ ولذلك انظروا إلى من صاحب الأخيار ما هو الجزاء، ولمن صاحب الأشرار ما هو الجزاء. قال سبحانه: الأخلاء يومئذ أي يوم القيامة بعضهم لبعض عدو. تلك المقارنة والصداقة والصحبة التي بنيت على غير طاعة انقلبت إلى عداوة. ذاك صديقك وحميمك الذي سهرت معه الليالي وسافرت معه الأسفار وخزنت معه القات ونظرت معه التلفاز، تلك الصداقة ستنقلب إلى عداوة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هنيئا لك. ولذلك انظروا أيها الإخوة إلى أنبياء، أنبياء يحبون أن يجالسوا أخيار وهم أنبياء. تعلمون قصة رحلة موسى إلى من؟ موسى كليم الله، كليم الله يرحل إلى الخضر، قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. والآيات إلى آخره. الشاهد من هذا: كليم الله يذهب إلى الخضر، والصحيح أن النبي خضر، أو لا الخضر نبي من أنبياء الله، لكن انظروا أيها الإخوة كيف يرحلون المسافات وهو كليم الله ليقتبس من علمه، مع أن موسى أعلم، وإنما الخضر عليه الصلاة والسلام أعلم في هذا، ولكن انظروا ما يستغني أبدا وهو كليم الله، ومع هذا يذهب إلى مجالسة من نبي الله أيضا الخضر عليه الصلاة والسلام. وكم من الآيات وكم من الأحاديث. يا أيها الإخوة أذكر لكم مثلا فقط وأنتم تعلمونه، في كلب أصحاب الكهف. كلب ذكر في القرآن، ما هي المزية حين ذكر كلب؟ بمجالسته للصالحين، وثامنهم كلبهم. كلب يجالس الصالحين. أتحباك أن تصل إلى هذه السورة تقول: لا هذا كلب ما سأقرأ، هو كلب أصلا، رغم أنك تقرأ. لو حذفت هذا الكلب متعمدا كفرت بالله، لو تحذف اسم الكلب من القرآن كفرت، قل هو كلب. لكن انظروا كيف حظي بهذا الوسام، أي بذكره، مع أنه كلب أخص المخلوقات، ولكن لمجالسة الصالحين ما إن تقرأ هذه السورة إلا وأنت تقرأ هذا الكلب. وثامنهم كلبهم، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. الآية كلب. كيف أيها الإخوة بمن يجالس من هو أرفع؟ كيف تعلمون سبحان الله الذي قتل 99 نفسا ثم وفى 100، حديث وطويل إنما أريد أختصر، بمجرد مجلس واحد حين سأل ذلكم العالم فقال: هل ما زال؟ قال: رجل قتل 100 نفس هل له من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ما زال باب التوبة مفتوحا حتى تطلع الشمس من مغربها. وذكر الحديث. الشاهد من هذا: ولكن أرضك أرض التوبة ذا بلا أرضي كذا، فإن فيها أناس صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم. بينما هو بالطريق نزل الموت وقبض روحه ملك الموت. معلوم نزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يختصمون فيه. الشاهد من هذا: بعد ذلك أخذته ملائكة الرحمة بمجرد فتوى. يا الله، بمجرد سؤال كان السبب لإنقاذه من عذاب الله، كان سبب لدخوله للجنة، بمجرد جلسة واحدة أو سؤال واحد يقدمه ويستفيده من هذا العالم. فكيف بمن ربض وعشعش وجلس وقطن في دور العلم وفي مجالس الخير والعلم؟ ما هي الفضيلة أيها الإخوة؟ ألا ترى أنك ما من يوم إلا وأنت تزداد من العلم والخير؟ واعلموا رعاكم الله أن العبد كلما ازداد من العلم ازداد من الخشية. ليس العبرة أنك تحفظ أو تقرأ أو تخطب أو تحاضر، هل كلما ازددت من العلم ازددت خشية وخوفا لله؟ لأنه كفى بالعلم كما قال بعض السلف: كفى بالعلم خشية. العلم النافع حقا هو الذي يورث في قلبك الخشية. هل وجد هذا؟ هنا مربط الفرس كما يقال. هل وجدت الخشية بوجود العلم؟ وكلما ازداد العلم ازدت خشية؟ كفى بالعلم خشية. كلما ازداد العبد علما ازداد خشية. فالعلم النافع هو الذي يورث في قلبك الخشية. وهل يا أخوة ذنوب العاصي كذنوب العالم المتعلم؟ لا شك أن ذاك يتنزه عنها ورع عنها،
وإن وقع في ذنب وزاد عليه الشيطان سرعان ما يؤوب ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. متألم سرعان ما يؤوب، وإذا رأى التذكر والموعظة سرعان ما يؤوب ويرجع إلى الله. وتعلمون في قصة موت النبي حين قال عمر: من قال أن محمد أن رسول الله قد مات لأضربن عنقه بسيف هذا، وإنما ذهب إلى ربي كما ذهب موسى. فقام أبو بكر فتلى تلك الآية، وقال عمر: وكأني سمعتها الآن. صاحب الخير ما إن يسمع الموعظة تهتز جوارحه وتلين. وإياك ومقارنة ومقاللة ومصاحبة ومجالسة الأشرار، وإن كان عندهم من المعاصي كيف تطيق النفس أن تجالس مثل هؤلاء. يا أيها الإخوة، كما قيل: الصاحب يا صاحب، الصاحب ساحب، ومن جالس جانس. تعلمون قصة أبي طالب في أثناء موته؟ دخل عليه أكرم الخلق وهو يقول: يا عم قل كلمة واحدة لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله. وجلساء السوء يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب حتى مات على الكفر؟ حتى مات على الكفر. ولماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، كما في صحيح عن أبي هريرة، وذكر: فاظفر بذات الدين تربت يداك. سبحان الله، إذا كانت هذه المرأة، لأن مقارنة مصاحبة لك بالبيت، أمر النبي بعد أن ذكر من الجمال والحسب والمال قال: فاظفر، أي أن غالب الناس يريدون هذه الأوصاف، ثم حث ورغب وشدد بذلك فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. لأن صاحبة الدين تحفظ سرك وتعينك على نوائب الخير، وهكذا تشد من عضدك. انظر أيها الإخوة إلى عمران بن حطان، كان قالوا من أهل العلم، تزوج امرأة خارجية، قال: إراد أن يهديها إلى السنة، فعاد خارجيا. انظر إلى أثر الجليس السيء كيف يؤثر فيه. لذلك قال سبحانه: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قريب يقول: أئنك لمن المصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال: فالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. رأى قرينه الذي قد كان بدأ يجالسه في الدنيا، ورأى أنه على خط غير مستقيم وطريق غير مرضي. بعد ذلك اطلع عليه فرآه في جهنم، قال: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت: الله أن يحلف إن كدت لتردين، أي كنت سأكون معك، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لكنت معك في النار، لكن الله عز وجل أنقذني من مجالستك وما زلت في الدنيا. وكم من الأدلة: فلو أن لنا كرة فنكون من المحسنين، وآيات كثيرة: نتبرأ منهم كما تبرأوا منا. فاحذر رعاك الله، لا تجالس إلا الأخيار. ولماذا قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، كما عند أبي داود عن أبي هريرة. ولماذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أبي موسى: المرء مع من أحب يوم القيامة؟ وجاء في حديث أنس أن أعرابيا أتى يصرخ فقال: متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ قال: لم أعدد لها كثرة الصلاة ولا صيام، وإنما حب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. وفي حديث آخر قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال: المرء مع من أحب يوم القيامة. لكن ما يسأل أن تجالس الأشرار وتحب الصالحين، ما تركب هذه أبدا. هذا من معلوم أن الصاحب ساحب ويؤثر عليك في بدنه. ولذلك انظر إلى ندم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا لي، ما قال حتى على أصبعه، على يديه، كلتا يديه، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا قليلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أي صاحبا وقرينا وجالسا جالسا لي، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ما السبب وقد كنت تشرف لمجالستي وتشاق لرؤيتي وتحب اللقاء به؟ ما السبب ذلك؟ قال: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وآيات وأحاديث كثيرة: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. وكم من الآيات في ذلك والأحاديث على أن الإنسان يحذر. إذا بدأت أن تتنكر للصالحين احذر على نفسك وعد إلى الله عز وجل. وأعظم سبب لإعادة الإنسان للخير أن يجالس أهل الخير، لأنه ما جالس أهل الخير إلا وجد الخير، وما جالس أهل الشر إلا وحصل على الشر. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لطاعته، كما أسأل من الله أن يرزقنا الخوف منه وحده لا شريك له، وكما جمعنا وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم بدار رحمته، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم أجمعين.